بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصاعد خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند الحديث رقم 257 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتبر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. الشرح: موضوع الحديث النهي عن بيع الأخضر بيابس من جنسه، لأن الأخضر غير معلوم أي الوزن، لذلك منع لكون أحدهما معلوما أي وزنه والآخر مجهولا أي وزنه. مفردات المزابنة: مأخوذة من الزبن وهو الدفع، فكأن كل واحد منهما يريد أن يدفع صاحبه عن حقه. قد فسرت المزابنة وضربت لها الأمثلة بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة والجهل. المعنى الإجمالي: نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن المزابنة التي هي بيع ثمر أخضر بشيء من جنسه يابسا، لأن الأخضر غير معلوم المقدار، في هذا يحرم البيع إلا بالتساوي، وكان هذا هو علة النهي. يعني الطعام بالطعام لابد فيه، عن مثلا الأرز بالأرز لابد فيه من التساوي، سواء كان الأرز الأول جيدا أو كان رديا لابد من التساوي، فإذا كان ليس هناك التساوي فإن هذا يعتبر ربا نسيئة، ربا فضل زيادة، فلا بد من التساوي بين الذرة والذرة والتمر والتمر والملح والملح وهكذا، كذلك بين الأخضر واليابس لابد يكون فيه تساوي. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم المزابنة التي هي بيع ثمر أخضر يابس من جنسه، واختلفت الأنواع والجنس ما شمل أنواعا ونوع ما شمل أشخاصا. المهم هو النوع، يعني تمر بتمر، زبيب بزبيب، ذرة بذرة، لابد فيها من التساوي والتقابض في مجلس العبد. وإذا أراد الإنسان أن يشتري تمرا جيدا وعنده تمر رديء، لابد فيه من التساوي، كيلو بكيلو، 2 كيلو ب2 كيلو. وإذا قال ذلك الشخص: أنا أبيعك 3 كيلو جيد ب2 كيلو من الرديء، 3 كيلو من الجيد ب5 كيلو من الرديء، فيجوز بالشرط أن يبيع الرديء أولا ثم يشتري بقيمته جيدا، يعني يبيع 5 كيلو الرديء ويشتري الجيد 2 كيلو. أما مبادلة نوع بنوع مع اختلاف الوزن هذا لا يجوز، هذا ربا فضل يسمى عند أهل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على خيبر حين باع ساعا، أي اشترى ساعا بساعين، أي ساعة من الجيد وساعين من الدون أي غير الجيد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الجمعة الغير جيد القديم بالدراهم، ثم ابتع اشتري بالدراهم جنيبا، يعني تمرا جيدا أو جديدا. فبيع الجنس بالجنس لا يجوز إلا متساويا، ويحرم إذا كان متفاضلا ولو علم التفاضل. وكانت الأنواع مختلفة في الجودة، والنهي هنا أي في المزابنة النهي عن البيع فيها، لأنه بيع معلوم بمجهول، معلوم يعني وهو الردي بالوزن، وزن كذا وكذا بمجهول، وهو الشيء الذي في سنبوله، الأخضر الذي في سنبوله لا يدرى كم كيلو كم وزنه. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، أي كما لا يجوز البيع بالتفاضل تمر كيلو جيد ب2 كيلو من الردي، هذا هو العلم بالتفاضل لا يجوز، كذلك لا يجوز أن يشتري الإنسان تمرا في نخله أو ذرة في سنبلها بشيء من التمر أو من الذرة من القديم، لأن القديم معلوم الوزن، وهذا الذي في سنبله في شجره وكذلك منه الكرمز العنب لا يجوز بيعه في سنبله في شجره لأنه لا يعلم مقداره. ثالثا أنه يستفاد من هذا النهي تحريم هذا البيع، فلا يجوز بيع الثمر على النخل بتمر يابس، ولا بيع الثمر في الكرمة شجرة العنب بزبيب يابس، ولا بيع الثمر بالزرع بطعام يابس. العلة في ذلك كما تقدم عدم العلم بالتساوي أي بالوزن، وعدم العلم بالتساوي أي الوزن أي الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لا يستثنى من هذا الحكم إلا العرايا بشروطها، وسيأتي الحديث عنها في باب مستقل. الحديث رقم 258 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهر النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولا تباع إلا بالدينار والدراهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة أي قديمة. الشرح موضوع الحديث النهي عن المخابرة وما في معناها من بيع الزرع بعد بدو صلاحي بطعام أو تمر أو زبيب من جنس المبيع. مفردات: أما لو بيع الجنس الأخضر باليابس تساوي فهذا جائز. مفردات: المخابرة مأخوذة من أرض الخبار، وهي المحروثة التي تحرث لتزرع، ومقصود بها هنا تأجير الأرض بشيء من الثمرة، وسيأتي بحث هذه المسألة في باب المساقات والمزارع. فيجوز تأجير الأرض الزراعية ثم عند أهل العلم المخابرة. قوله والمحاقلة إما تكون بثمن بنقود أو تكون بثمر تلك الأرض المزروعة، أن يسمى عند العلم هذا بالمخابرة بين المخابرة. قوله والمحاقلة المقصود بها بيع الحقل الذي قد بدأ صلاحه بجنسه من الحب اليابس، أما المزامنة فقد تقدم شرحها. المحاقلة هي نوع من أنواع المزابنة، فالمحاقلة هي بيع الحنطة وهي نوع من أنواع الطعام بس في سنبلها بحنطة مثلها، ولا يعلم كم مقدار السنبل فإذا كان هو عن ذلك. وأما المزابنة فيتشمل الحنطة وتشمل غيرها من الثمار، فالمزابنة عم والمحاقل أخص. المعنى الإجمالي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من البيوع التي تتعلق بالثمار لما فيها من الضرر على جانب واحد أو على الجانبين، شرع وعلموا بالمصلحة وعرفوا بالمضرة. كل حديث أولا مخابرة فيها خلاف سيأتي بحثه في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: كنا نكري الأرض على الماديانات، ماديانات وهي ما ينبت على حافتي مسيل الماء، كنا نكري الأرض على الماديانات وأقبال الجدول ورؤوس الأنهار. فكل حديث ثانيا قوله والمحاقلة يؤخذ منه تحريم بيع الحقل وهو الزرع الذي عليه سنابله بطعام من جنسه يابسا، لأنه لا يعلم كم مقدار وزن هذه السنابل الجديدة. والعلة في تحريم الجهل بالتساوي بين ما يكون على رؤوس الشجر وبين الطعام اليابس، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة. ولا يجوز بيع مجهول بشيء من جنسه، مجهول الذي على الشجرة بشيء من جنسه الذي هو القديم أو الردي. ولو أن لك قطعة من الأرض قد بدا صلاحها واشتد حبها، فجاءك رجل وقال أنا أشتري منك هذه القطعة بما فيها من حب وقصب بمائتي صاع مكيلة، فإن هذا لا يجوز. ولو بعت منه تلك القطعة بشيء من النقود اتفقتم عليها فإن ذلك جائز. لماذا لا يجوز؟ لأنه 200 صاع معلومة بشيء مجهول وهي السنابل، وهي الأرض ثمرة الأرض ثمرة بدأ صلاحها غير معلوم، غير معلوم الوزن، فإن هذا لا يجوز. ولو بعت منك ولو بعت منه تلك القطعة بشيء من النقود اتفقتم عليها سواء أرض مزروعة أو سكنة فإن ذلك جائز. ولهذا قال ولا تباع إلا بالدينار والدراهم إلا العرايا. ثالثا قوله عن المزابنة قد تقدم الكلام عليها. رابعا قوله عن الثمرة عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها قد تقدم بحث هذا الموضوع. خامسا قوله ألا تباع إلا بالدينار والدراهم إنه لا يباع ثمر أخضر على رؤوس الشجر بمكير من جنسه كما تقدم. سادسا في قوله إلا العرايا استثنى بيع العرايا بخرصها، وسيأتي بحث هذه المسألة. سابعا قول المحاقلة بيع الحنطة بسنبلها بحنطة، هذا تفسير لكلمة المحاقلة وهذا بيعها جائز. 259 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. موضوع الحديث النهي عن ثمن هذه الثلاث بما فيها من الخبث والضرر على المسلمين باستعمال أعواض الجاهلية فيها. المفردات مهر البغي وهو أجرها على استعمال بضعها حراما أي فرجها في الحرام، وسمى بذلك مهرا تشبيها له بمهر الكلام وسمي ذلك مهرا تشبيها له بمهر النكاح بجمع أن كل واحد منهما أجرا. قوله البغي هي الزانية، سميت بذلك لأن البغاء يزيدها رعية لأن البغاء يزيدها رغبة والعياذ بالله فيما هي فيه من الزنا، إما رغبة في الأجر أو رغبة في المتعة الجنسية أو كلاهما أي معا، ومن رغب في الشيء بغاه. قوله حلوان الكاهن، الحلوان هو ما يعطاه الكاهن أجرا على كهانته، ولعله سمي حلوان لأنه يأخذه بدون مشقة. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، وخبره يكون فيه نوع من الإشارة، لأن الشيطان الذي يسترق السمع إنما يعطي إشارات لكونه لا يستطيع استيعاب الخبر. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لابن صياد إنك خبأت لك خبئا، قال ابن نصر والدخ، فقال اخساء فلن تعدوا قدرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ له سورة الدخان. والكاهن يشمل من يدعي معرفة المغيبات، ويشمل المنجم ومن يسمى بالعراف، وهي مهنة تنبني على الدجل والتضرير لابتزاز الأموال. المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ونهيه عن هذه الثلاثة الأشياء لأنها خبيثة، وشيوع بين المسلمين خبث وأمر يرفضه الإسلام ويأباه، وتنزه عن المجتمعات الإسلامية لما فيها من الضرر والمخالفة للدين. في كل حديث يؤخذ من الحديث تحريم ثمن الكلب لأن الكلب نجس وثمنه خبيث، وهو في الكلب العادي اتفاق بين العلماء على تحريمه. ثم إنهم اختلفوا في الكلب المعلم المدرب هل يجوز بيعه أم لا. الجمهور على عدم جواز بيعه، لأن الحديث الواردة في ذلك الجمهور على عدم جواز بيعه أي بيع الكلب المعلم المدرب، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا، لأنه من رواية أبي المهزم جريد زاي مكسورة التميمي البصري، اسمه يريد اسمه يزيد، وقيل عبد الرحمن بن سفيان متروك من الثالثة، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. والحديث هو ما ورد في النهي عن ثمن الكلب، وزاد فيه إلا كلب صيد، إلا أن هذه الزيادة ضعيفة لضعف راويها. وقد ذكروا أن الاستثناء ثابت في القنية، يعني أنه يجوز اقتناء الكلب للصيد وراعي الماشية، وأما ما سواها فلا يجوز اقتناؤه. وقد ذكروا أن الاستثناء ثابت في القنية وليس في البيع، لحديث من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطا. فصلوا أن استثناء كلب الصيد إنما هو في الاقتناء إلى في البيع. ثالثا يؤخذ من قوله ومهر البغي تحريم مهر البغي، لأن أجرة زناها. وقد ورد قد كان أهل الجاهلية يشترون الجواري ليؤجرونهن للبغاء، فلما أراد في أول الإسلام ذلك أنزل الله عز وجل ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا تبتغوا عرض الحياة الدنيا. ويظهر أن خبث المهر البغي وحلوان الكائن كان معروفا حتى عند أهل الجاهلية، فلقد ورد أن قريش لما عزموا على بناء الكعبة قالوا فيما بينهم لا تدخلوا فيها مالا من ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن. ثالثا قوله يؤخذ منه تحريم ما يأخذه الكاهن على كهانته، وأنه شيء خبيث وقبيح لا يجوز أكله. وقد ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، والخراج الجزية أو نوع من الضريبة تدفع سنويا للدولة المسلمة بمقدار معين من الكفار من محصلاتهم الزراعية أو غيرها. قد ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر بيده في حلقة فقاء كل شيء في بطنه. وإن الكهانة عندما تشيع في المجتمعات الإسلامية فإن شيوعها خطر على المسلمين وضرر عليهم، لما يترتب على ذلك من الإضرار بالآخرين. قد بلغنا من ذلك شيء كثير، لا يستطاع وصفه في هذه العجالة. قد يصاب الإنسان بسحر يجعل حياته بؤسا وجحيما يتمنى لقد بلغنا من ذلك شيء كثير لا يستطاع وصفه في هذه العجالة. قد يصاب الإنسان بسحر يجعل حياته بؤسا وجحيما يتمنى أن لو نزل عليه الموت ولم يقع في تلك الورطة التي حصلت له. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث الأخير عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. موضوع الحديث النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام. وهل الوصف بالخبث دليل على التحريم في كل الثلاث، أي ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام؟ هذا محل نظر كما سيأتي. المفردات: فمن الكلب ثمن الكلب قيمته التي يباع بها، ومهر البغي هي أجرة زناها، وكسب الحجام هي أجرته على حجامته. وإطلاق وصف الخبيث على الجميع دال على أن هذه المكاسب مكاسب غير جائزة. المعنى الإجمالي: الشرع الإسلامي نقي في عقائده وعباداته ومعاملاته، فالعقيدة لابد أن تكون توقيفية أي مبنية على ما جاء في الشرع ومقصود بها وجه الله. معنى الإجمالي: الشرع الإسلامي نفى نقي في عقائده وعباداته ومعاملاته، فالعقيدة لابد أن تكون توقيفية أي مبنية على ما جاء في الشرع ومقصودا بها وجه الله. والمعاملات لابد أن تكون نقية من الغش والخداع والغدر ومن كل ما يتسه القبح والخبث. لذلك فإن أحكام الشرع الإسلامي لا يوجد لها مثيل قط في هذا الكون إلا ما كان من الشرائع المتقدمة، على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أعلاها وأزكاها، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. فقه الحديث: أولا يؤخذ من قوله ثمن الكلب خبيث أن الكلب لا يجوز بيعه ولا شرعه حتى ولو كان معلما. وما ورد في الحديث بقوله إلا كلب صيد إن هذا الاستثناء حكم عليه بالوهم، أي على رواية بالوهم، فإن الاستثناء ثابت في الاقتداء في الاقتناء لا في البيع، لا في البيع على القول الصحيح. ثانيا وصف ثمن الكلب الخبث أو بالخبث يدل على تحريمه، لأن الخبيث يقابل الطيب، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإذا علم تحريمه أي ثمن الكلب عند الرجال، وإذا علم تحريمه فإنه يكون محرما بيعه وأخذه، فيحرم على المشتري بذله وعلى البائع أخذه. ثالثا يؤخذ من قوله ومهر البغي خبيث، وقد علم أن مهر البغي هو أجرة زناها، ووصف بالخبث دال على تحريمه لأنه جاء من طريق محرم، ولقد تطابقت الشريعة على لقد تطابقت الشرائع على تحريم الزنا، بل وحتى بعض أهل الجاهلية يعرفون ذلك ويتحاشونه ويحتقرونه كما قد سبق الإشارة إليه. رابعا وأخيرا جاء وصف كسب الحجام بالخبث، والخطاب غالبا يدل على أن التحريم فيما اتصف بالخبيث، رابعا جاء وصف الكسب الحجام بالخبيث والخبث غالبا يدل على التحريم، فما اتصف بالخبيث فهو حرام، لكن ورد في هذه المسألة بالذات ما يدل رابعا جاء وصف كسب الحجام بالخبث والخبث غالبا يدل على التحريم، فما اتصف بالخبيث وهو محرم، لكن ورد في هذه المسألة بالذات ما يدل على عدم التحريم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته، وهو دال على أن وصف الخبث في كسب الحجام يدل على كراهة فقط، فقد لا على التحريم، وهو دال على أن وصف الخبيث في كسب الحجام يدل على أن الكراهة فقط، ودال على أن وصف الخبث في كسب الحجام يدل على الكراهة فقط لا على التحريم، وإذا أخرجنا كسب الحجام من التحريم لأن وصف الخبيث لم يبقى على ظاهره بل عارضه ما صرفه عن التحريم إلى الكراهة، وإذا قلنا بهذا في الاسم في كسب الحجام فلا يجوز أن نقول فيه ما نقوله فيما سواه، قد دل على وصف الخبث في كسب الحجام يدل على الكراهة فقط لا على التحريم، وإذا أخرجنا كسب الحجام من التحريم، وإذا أخرجنا كسب الحجام من التحريم لأن وصف الخبيث لم يبقى على ظاهره بل عارضه ما صرفه عن التحريم إلى الكراهة، فإذا قلنا بهذا في كسب الحجام فلا يجوز أن نقول فيه ما نقوله فيما سواه مما لم يعارضه شيء، بمعنى أن كلب ثمن الكلب ومهر البغي وعلوان الكاهن حرام باتفاق، بخلاف كسب الحجام، فبعض أهل العلم قالوا أنه حرام، بعض أهل العلم قالوا أنه جائز، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحييكم، الله يحييك ويجزيك خير يا أخي، الله يحييك ويجزيك خير، الله يحييكما ويجزيكما خير، حياكم الله، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصاعد خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند الحديث رقم 257 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. الشرح موضوع الحديث النهي عن بيع الأخضر بيابس من جنسه،
لأن الأخضر غير معلوم أي الوزن، لذلك منع لكون أحدهما معلوما أي وزنه والآخر مجهولا أي وزنه. مفردات المزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع، فكأن كل واحد منهما يريد أن يدفع صاحبه عن حقه. وقد فسرت المزابنة وضربت لها الأمثلة بما لا يدع مجالا للشك أو الغيبة والجهل. المعنى الإجمالي، نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن المزابنة التي هي بيع ثمر أخضر بشيء من جنسه يابسا، لأن الأخضر غير معلوم المقدار، في هذا يحرم البيع إلا بالتساوي، وكان هذا هو علة النهي. يعني الطعام بالطعام لابد فيه عن مثلا الأرز بالأرز لابد فيه من التساوي، سواء كان الأرز الأول جيدا أو كان رديا لابد من التساوي، فإذا كان ليس هناك التساوي فإن هذا يعتبر ربا نسيئة، ربا فضل زيادة، فلا بد من التساوي بين الذرة والذرة والتمر والتمر والملح والملح وهكذا، كذلك بين الأخضر واليابس لا بد يكون فيه تساوي. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم المزابنة التي هي بيع ثمر أخضر يابس من جنسه، واختلفت الأنواع والجنس ما شمل أنواعا ونوع ما شمل أشخاصا. المهم هو النوع، يعني تمر بتمر، زبيب بزبيب، ذرة بذرة، لابد فيها من التساوي والتقابل في مجلس العدل. وإذا أراد الإنسان أن يشتري تمرا جيدا وعنده تمر رديء لابد فيه من التساوي، كيلو بكيلو، 2 كيلو ب2 كيلو. وإذا قال ذلك الشخص أنا أبيعك 3 كيلو جيد ب2 كيلو من الرديء، 3 كيلو من الجيد ب5 كيلو من الرديء، فيجوز بالشرط أن يبيع الرديء أولا ثم يشتري بقيمته جيدا، يعني يبيع 5 كيلو الرديء ويشتري الجيد 2 كيلو. أما مبادلة نوع بنوع مع اختلاف الوزن هذا لا يجوز، هذا ربا فضل يسمى عند أهل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على خيبر حين باع صاعا، أي اشترى صاعا بصاعين، أي صاع من الجيد وصاعين من الدون أي غير الجيد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمعة الغير جيد القديم بالدراهم، ثم ابتع اشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا أو جديدا. فبيع الجنس بالجنس لا يجوز إلا متساويا، ويحرم إذا كان متفاضلا ولو علم التفاضل. وكانت الأنواع مختلفة في الجودة، والنهي هنا أي في المزابنة النهي عن البيع فيها، لأنه بيع معلوم بمجهول، معلوم يعني وهو الردي بالوزن، وزن كذا وكذا بمجهول، وهو الشيء الذي في سنبوله، الأخضر الذي في سنبوله لا يدرك كم كيلو كم وزنه. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، أي كما لا يجوز البيع بالتفاضل تمر كيلو جيد ب2 كيلو من الردي، هذا هو العلم بالتفاضل لا يجوز، كذلك لا يجوز أن يشتري الإنسان تمرا في نخله أو ذرة في سنبولها بشيء من التمر أو من الذرة من القديم، لأن القديم معلوم الوزن، وهذا الذي في سنبوله في شجره وكذلك منه الكرمز العنب لا يجوز بيعه في سنبوله في شجره لأنه لا يعلم مقداره. ثالثا أنه يستفاد من هذا النهي تحريم هذا البيع، فلا يجوز بيع الثمر على النخل بتمر يابس، ولا بيع الثمر في الكرمة شجرة العنب بزبيب يابس، ولا بيع الثمر بالزرع بطعام يابس. العلة في ذلك كما تقدم عدم العلم بالتساوي أي بالوزن، وعدم العلم بالتساوي أي الوزن أي الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لا يستثنى من هذا الحكم إلا العرايا بشروطها، وسيأتي الحديث عنها في باب مستقل. الحديث رقم 258 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهر النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تباع إلا بالدينار والدراهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة أي قديمة. الشرح موضوع الحديث النهي عن المخابرة وما في معناها من بيع الزرع بعد بدو صلاحي بطعام أو تمر أو زبيب من جنس المبيع. مفردات: أما لو بيع الجنس الأخضر باليابس تسالف هذا جائز. مفردات المخابرة مأخوذة من الأرض الخبار وهي المحروثة التي تحرث لتزرع، ومقصود بها هنا تأجير الأرض بشيء من الثمرة. وسيأتي بحث هذه المسألة في باب المساقات والمزارع، فيجوز تأجير الأرض الزراعية ثم عند أهل العلم بالمخابرة. قوله والمحاقلة إما تكون بثمن بنقود أو تكون بثمر تلك الأرض المزروعة، وإن يسمى عند العلم هذا بالمخابرة بيع المخابرة. قوله والمحاقلة المقصود بها بيع الحقل الذي قد بدأ صلاحه بجنسه من الحب اليابس، أما المزامنة فقد تقدم شرحها. المحاقلة هي نوع من أنواع المزابنة. فالمحاقلة هي بيع الحنطة وهي نوع من أنواع الطعام بس في سنبولها بحنطة مثلها، ولا يعلم كم مقدار السنبل فإذا كان هو عن ذلك. وأما المزابنة فيتشمل الحنطة وتشمل غيرها من الثمار. المزابنة عم والمحاقلة أخص. المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من البيوع التي تتعلق بالثمار لما فيها من الضرر على جانب واحد أو على الجانبين. شرعوا علموا بالمصلحة وعرفوا بالمضرة. كل حديث أولا مخابرة فيها خلاف سيأتي بحثه في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. كنا نكري الأرض على الماديانات، ماديانات وهي ما ينبت على حافتي مسيل الماء. كنا نكري الأرض على الماديانات وأقبال الجدايل ورؤوس الأنهار. فكل حديث ثانيا قوله والمحاقلة يؤخذ منه تحريم بيع الحقل وهو الزرع الذي عليه سنابله بطعام من جنسه يابسا، لأنه لا يعلم كم مقدار وزن هذه السنابل الجديدة. والعلة بتحريم الجهل بالتساوي بين ما يكون على رؤوس الشجر وبين الطعام اليابس، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة. ولا يجوز بيع مجهول بشيء من جنسه، مجهول الذي على الشجرة بشيء من جنسه الذي هو القديم أو الردي. ولو أن لك قطعة من الأرض قد بدا صلاحها واشتد حبها، فجاءك رجل وقال أنا أشتري منك هذه القطعة بما فيها من حب وقصب بمائتي صاع مكيلة، فإن هذا لا يجوز. ولو بعت منه تلك القطعة بشيء من النقود اتفقتم عليها فإن ذلك جائز. لماذا لا يجوز؟ لأنه 200 صاع معلومة بشيء مجهول وهي السنابل، وهي الأرض ثمرة بدأ صلاحها غير معلوم الوزن، فإن هذا لا يجوز. ولو بعت منه تلك القطعة بشيء من النقود اتفقتم عليها سواء أرض مزروعة أو سكرة فإن ذلك جائز. ولهذا قال ولا تباع إلا بالدينار والدراهم إلا العرايا. ثالثا قوله عن المزابنة قد تقدم الكلام عليها. رابعا قوله عن الثمرة عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها قد تقدم بحث هذا الموضوع. خامسا قوله ولا تباع إلا بالدينار والدراهم إنه لا يباع ثمر أخضر على رؤوس الشجر بمكير من جنسه كما تقدم. سادسا في قوله إلى العرايا استثنى بيع العرايا بخرصها، سيأتي بحث هذه المسألة. سابعا قول المحاقلة بيع الحنطة يسنبلها بحنطة، هذا تفسير لكلمة المحاكلة، وهذا بيع جائز. 259 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. موضوع الحديث النهي عن ثمن هذه الثلاث بما فيها من الخبث والضرر على المسلمين باستعمال أعواض الجاهلية فيها. المفردات مهر البغي وهو أجرها على استعمال بضعها حراما أي فرجها في الحرام، وسمي بذلك مهرا تشبيها له بمهر الكلام وسمي ذلك مهرا تشبيها له بمهر النكاح بجمع أن كل واحد منهما أجرا. قوله البغي هي الزانية، سميت بذلك لأن البغاء يزيدها رعية، لأن البغاء يزيدها رغبة والعياذ بالله فيما هي فيه من الزنا، إما رغبة في الأجر أو رغبة في المتعة الجنسية أو كلاهما أي معا، ومن رغب في الشيء بغاه. قوله حلوان الكاهن، الحلوان هو ما يعطاه الكاهن أجرا على كهانته، ولعله سمي حلوان لأنه يأخذه بدون مشقة. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، وخبره يكون فيه نوع من الإشارة، لأن الشيطان الذي يسترق السمع إنما يعطي إشارات لكونه لا يستطيع استيعاب الخبر. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لابن صياد إنك خبأت لك خبئا، قال نصر والدخ، فقال اخساء فلن تعدوا قدرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ له سورة الدخان. والكاهن يشمل من يدعي معرفة المغيبات، ويشمل المنجم ومن يسمى بالعراف، وهي مهنة تنبني على الدجل والتضرير لابتزاز الأموال. المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ونهيه عن هذه الثلاثة الأشياء لأنها خبيثة، وشيوع بين المسلمين خبث وأمر يرفضه الإسلام ويأباه وتنزه عن المجتمعات الإسلامية لما فيها من الضرر والمخالفة للدين. في كل حديث يؤخذ من الحديث تحريم ثمن الكلب لأن الكلب نجس وثمنه خبيث، وهو في الكلب العادي اتفاق بين العلماء على تحريمه. ثم إنهم اختلفوا في الكلب المعلم المدرب هل يجوز بيعه أم لا. الجمهور على عدم جواز بيعه، لأن الحديث الواردة في ذلك الجمهور على عدم جواز بيعه أي بيع الكلب المعلم المدرب، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا، لأنه من رواية أبي مهزم سيري الزاي المكسورة التميمي البصري، اسمه يزيد، وقيل عبد الرحمن بن سفيان متروك من الثالثة، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. والحديث هو ما ورد في النهي عن ثمن الكلب، وزاد فيه إلا كلب صيد، إلا أن هذه الزيادة ضعيفة لضعف راويها. وقد ذكروا أن الاستثناء ثابت في القنية، يعني أنه يجوز اقتناء الكلب للصيد ورعي الماشية، وأما ما سواها فلا يجوز اقتناؤه. وقد ذكر أن الاستثناء ثابت في الكنية وليس في البيع، لحديث من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. فصرنا استثناء كلب الصيد إنما هو في الاقتناء لا في البيع. ثالثا يؤخذ من قوله ومهر البغي تحريم مهر البغي، لأن أجرة زناها وقد ورد أهل قد كان أهل الجاهلية يشترون الجواري ليؤجرونهن للبغاء. ولما أراد من أراد من أهل من أول الإسلام فلما أراد من أراد في أول الإسلام ذلك أنزل الله عز وجل ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا تبتغوا عرض الحياة الدنيا. ويظهر أن خبث المهر البغي وحلوان الكائن كان معروفا حتى عند أهل الجاهلية. فلقد ورد أن قريش لما عزموا على بناء الكعبة قالوا فيما بينهم لا تدخلوا فيها مالا من ربا ولا مهر بغين ولا حلوان كاهن. ثالثا قوله يؤخذ منه تحريم ما يأخذه الكاهن على كهانته وأنه شيء خبيث وقبيح لا يجوز أكله. وقد ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، الخراج الجزية أو نوع من الضريبة تدفع سنويا للدولة المسلمة بمقدار معين من الكفار من محصلاتهم الزراعية أو غيرها. قد ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر بيده في حلقة فقاء كل شيء في بطنه. وإن الكهانة عندما تشيع في المجتمعات الإسلامية فإن شيوعها خطر على المسلمين وضرر عليهم لما يترتب على ذلك من الإضرار بالآخرين. قد بلغنا من ذلك شيء كثير لا يستطاع وصفه في هذه العجالة. قد يصاب الإنسان بسحر يجعل حياته بؤسا وجحيما يتمنى لقد بلغنا من ذلك شيء كثير لا يستطاع وصفه في هذه العجالة. قد يصاب الإنسان بسحر يجعل حياته بؤسا وجحيما يتمنى أن لو نزل عليه الموت ولم يقع في تلك الورطة التي حصلت له. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث الأخير عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث كسب الحجام خبيث. موضوع الحديث النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام، وهل الوصف بالخبث دليل على التحريم في كل الثلاث، أي ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام؟ هذا محل نظر كما سيأتي. المفردات: فمن الكلب ثمن الكلب قيمته التي يباع بها، ومهر البغي هي أجرة زناها، وكسب الحجام هي أجرته على حجامته. وإطلاق وصف الخبيث على الجميع دال على أن هذه المكاسب مكاسب غير جائزة. المعنى الإجمالي: الشرع الإسلامي نقي في عقائده وعباداته ومعاملته، فالعقيدة لابد أن تكون توقيفية، أي مبنية على ما جاء في الشرع ومقصود بها وجه الله. معنى إجمالي: الشرع الإسلامي نفى نقي في عقائده وعباداته ومعاملاته، فالعقيدة لابد أن تكون توقيفية، أي مبنية على ما جاء في الشرع ومقصودا بها وجه الله. والمعاملات لابد أن تكون نقية من الغش والخداع والغدر ومن كل ما يتسه بالقبح والخبث. لذلك فإن أحكام الشرع الإسلامي لا يوجد لها مثيل قط في هذا الكون، إلا ما كان من الشرائع المتقدمة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أعلاها وأزكاها، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من قوله ثمن الكلب خبيث أن الكلب لا يجوز بيعه ولا شرعه حتى ولو كان معلما، وما ورد في الحديث بقوله إلا كلب صيد إن هذا الاستثناء حكم عليه بالوهم، أي على رواية بالوهم، فإن الاستثناء ثابت في الاقتداء في الاقتناء إلى في البيع لا في البيع على القول الصحيح. ثانيا، وصف ثمن الكلب الخبث أو بالخبث يدل على تحريمه، لأن الخبيث يقابل الطيب، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإذا علم تحريمه أي ثمن الكلب عند الرجال، وإذا علم تحريمه فإنه يكون محرما بيعه وأخذه، فيحرم على المشتري بذله وعلى البائع أخذه. ثالثا، يؤخذ من قوله ومهر البغي خبيث، وقد علم أن مهر البغي هو أجرة زناها، ووصف بالخبث دال على تحريمه، لأنه جاء من طريق محرم، ولقد تطابقت الشريعة لقد تطابقت الشرائع على تحريم الزنا، بل وحتى بعض أهل الجاهلية يعرفون ذلك وتحاشونه ويحتقرونه كما قد سبق الإشارة إليه. رابعا وأخيرا، جاء وصف كسب الحجام بالخبث، والخطاب غالبا يدل على أن التحريم فيما اتصف بالخبيث، رابعا جاء وصف الكسب الحجام بالخبيث والخبث غالبا يدل على التحريم، فما اتصف بالخبيث فهو حرام، لكن ورد في هذه المسألة بالذات ما يدل رابعا جاء وصفه كسب الحجام بالخبث والخبث جاء وصف كسب الحجام بالخبث والخبث والخبث غالبا يدل على التحريم، فما اتصف بالخبيث وهو محرم، لكن ورد في هذه المسألة بالذات ما يدل على عدم التحريم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره أعطى الحجام أجرته، وهو دال على أن وصف الخبث في كسب الحجام يدل على كراهة فقط، فقد لا على التحريم، وهو دال على أن وصف الخبيث في كسب الحجام يدل على أن الكراهة فقط، ودال على أن وصف الخبث في كسب الحجام يدل على الكراهة فقط لا على التحريم. وإذا أخرجنا كسب الحجام من التحريم لأن وصف الخبيث لم يبقى على ظاهره بل عارضه ما صرفه عن التحريم إلى الكراهة، وإذا قلنا بهذا في الاسم في كسب الحجام فلا يجوز أن نقول فيه ما نقوله فيما سواه، قد دل على وصف الخبث في كسب الحجام يدل على الكراهة فقط لا على التحريم. وإذا خرجنا أخرجنا كسب الحجام من التحريم وإذا أخرجنا كسب الحجام من التحريم لأن وصف الخبيث لم يبقى على ظاهره بل عارضه ما صرفه عن التحريم إلى الكراهة، فإذا قلنا بهذا في كسب الحجام فلا يجوز أن نقول فيه ما نقوله فيما سواه مما لم يعارضه شيء، بمعنى أن كلب ثمن الكلب ومهر البغي وعلوان الكاهن حرام باتفاق، بخلاف كسب الحجام، فبعض أهل العلم قالوا أنه حرام، بعض أهل العلم قالوا أنه جائز. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحييكم، الله يحييك ويجزيك خير يا أخي، الله يحييك ويجزيك خير، الله يحييكما ويجزيكما خير، حياكم الله، السلام عليكم.